بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلو على الناس آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونحن في هذه المناسبة، في مناسبة مرور شهر المحرم الذي هو تاريخ الهجري، نذكر في هذه المناسبة ما يتعلق بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بأمر الهجرة، ولما كانت هي بدء التاريخ الإسلامي. وهذا وهو البحث حول الهجرة، فإن في الهجرة حكما وآيات وعبرا وذكريات، وفي الهجرة وبحث الهجرة وما احتوت عليه معاني الهجرة فيها إيمان فوق إيمان، وحجة فوق حجة، وبرهان لكل عاقل فكر في هذا الأمر. فهذا هو شهر المحرم، هذا هو أول بدء تاريخ الهجرة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين كان خليفة فكان يكتب الكتب إلى عماله دون أن يذكر لهم أي سنة، ومن جملة هذا كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتابا، وكان تاريخه في شعبان، فكتب أبو موسى إلى عمر: إنك ترسل إلي كتبا ولم تذكر فيها السنة. فشعبان أي سنة؟ وهنا جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع كبار الصحابة، وفيهم سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهما وكبار الصحابة، وعرض عليهم الأمر في أن يعينوا بدءا للتاريخ. فهنا كل أدلى بقول، قال بعضهم: نجعل بدء التاريخ الإسلامي إنما هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعضهم: بل نجعل بدء التاريخ إنما هو البعثة، أي منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم بل نجعل بدء التاريخ إنما هو بدء الهجرة. فهنا طرحت هذه الآراء، فرأى عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين، رأوا أن الأصح والأفلح والأنجح أن يكون بدء التاريخ إنما هو من بدء الهجرة، فرجحوا هذا الرأي وأقروه وأجمعوا عليه ومشوا وساروا عليه. قالوا لأن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، ولأن في الهجرة أولا إن قضية التاريخ وبدء التاريخ ونقطة انطلاق التاريخ تذكر الأمة في تلك البناء يا إنسان، فراوا أن يكون بدء التاريخ والهجرة حتى تأتي الأجيال المسلمة إلى يوم القيامة فيتذكرون معاني الهجرة وما حوت الهجرة من إيمان بالله ورسول الله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تفادي وتبادل وتعاون فيما بينهم في الأموال، وكيف أنهم آخى بعضهم بعضا بعد الهجرة وبذلوا أموالهم في معاونة بعض بعد الهجرة، وكيف فدوا أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة وتركوا دارهم ومالهم وعيالهم وأهلهم وكل ما منهم، إنما تركوا هذا مهاجرين لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يهجروا أرضا إنما هجروا الكفر وهجروا الشرك ولجأوا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة فيها تذكير وعبر تذكر المؤمن بما كان عليه الصحابة كما قلنا من قوة الإيمان بالله ورسول الله وحبهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وبذلهم المال والنفس والنفيس في هجرتهم لله ولرسول الله وبذلهم المال الكثير في معاونتهم للمهاجرين لما هاجروا للمدينة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما سنبين هذه النقطة إن شاء الله تعالى. وفي هذا أي في الهجرة فيها معجزات وتأييدات وعنايات ربانية بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلقد أظهر الله تعالى في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أظهر فيها من المعجزات وعنايات رب العالمين بهذا السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم وإن خرج حزينا خرج وهو حزين من أذى المشركين في مكة، وخرج وهو ثاني اثنين وهكذا، وخرج مختفيا متكتما عليه الصلاة والسلام، لكن هذه كلها معاني كلها رموز وإشارات تشير إلى معاني كبرى. فخروجه ليس هو خروجا حقيقيا، وإنما هو في الحقيقة إخراج لمن أخرجوه، إخراج لهم من مكة ومن عالم الدنيا كله، فهو خرج ظاهرا وخرج إلى المدينة، ولكنه عاد فاتحا فخرج حزينا فرجع فرحا فاتحا عليه الصلاة والسلام، وخرج وهو ثاني اثنين ما معه إلا أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه رجع ومعه جماهير وجيوش من المسلمين لما فتح مكة، ولقد خرج عليه الصلاة والسلام متكتما ولجأ إلى الغار واختفى في الغار، هذا إشارة إلى أنه سيظهر علنا، فعاد إلى مكة وهو في أظهر المظاهر وهو راكب على ناقته وحوله جماهير المسلمين والمشركون كلهم ينظرون إلى رسول الله وهم خائفون فزعون متسارعون للإسلام يريدون الأمان والأمان من محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا عليه الصلاة والسلام كان كل حركة حركة تحرك بها في هجرته دلت على معنى كبير 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 صلى الله عليه وسلم. وهكذا الهجرة فيها تأييد وفيها ظهور العنايات الإلهية بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما كان هذا الشهر المحرم بدء الهجرة هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى أن يعلن الدعوة إلى الإسلام بعدما مضى عليه 3 سنوات من بعثته وهو متكتم ويدعوه من الإسلام خفية فنزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجهر رسول الله بالدعوة إلى رب العالمين وصار يدعو الناس إلى الدين والإسلام صلى الله عليه وسلم. فهنا أعلن المشركون أذاهم ومحاربتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله يذهب في المواسم مواسم الحج وغيرها ويغتنم المواسم ويدعوهم فيها إلى الله ويدخل في دين الإسلام بعض الناس لكن على قلة وخوف. وصبر رسول الله وصبر الذين آمنوا معه ولقوا أذى كثيرا من المشركين. ورسول الله تنزل عليه الآيات المبشرة المشركون يقولون نحن أكثر ومجتمعون كما قال سبحانه وتعالى أم يقولون نحن جميع منتصر قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت في مكة والمسلمون والصحابة في قلة وذلة وخوف وفازع ولكن الآية تنزل مبشرة سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويقرأ رسول الله هذه الآية البشائر ويقول لهم عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يبشرهم بأن هذا الدين الإسلامي سينتشر في آفاق الأرض ويملأ الأرض ويعمها. قال إن الله زوى لي الأرض أخبرهم بهذا وهو في مكة حتى يطمنهم وبشرهم إن الله زوى لي الأرض جمعها فرأيت مشارقها ومغاربها. فلا تقل يا إنسان ما كان رسول الله جغرافيا. رسول الله رأى الدنيا كلها بحذافيرها رآها بتضاغط وهي التضاريس والجبال والأنهار والبحار الشرق والغرب الشمال والجنوب وما هناك كل هذا شاهده رسول الله. فلقد رأى رسول الله من كرة الأرض ما لم يراه المؤرخون ولا الجغرافيون ولا المتتبعون لنقاط الأرض. يا إنسان شاهدها كلها. قال فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقد انتشر هذا الدين في الشرق والغرب وارتفعت كلمة الإسلام فصارت الناس ما بين مسلم أو داخل في ذمة المسلمين. وعلى هذا يبشرهم رسول الله وهو في مكة حتى حقق الله ذلك. فلما كان قبل الهجرة بسنوات وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته إلى الموسم موسم الحج وكانت العرب تحج للبيت أخذا عن شريعة إسماعيل وإن كان في أفعالهم الحج أمور غير مشروعة منها المشروع منها غير المشروع. ولذلك جاء رسول الله فعلم الناس الحج وعلمهم المناسك المشروعة وقال للناس خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. وهكذا خرج في موسم الحج وجعل يدعو الناس إلى الله. فهناك جاء جماعة من المدينة وهم من الخزرج، وكان أهل المدينة ما بين الخزرج وأنصار قبيلتان. فالتقى بهم رسول الله عند العقبة الأولى التي يلقى فيها الجمرات، العقبة الأولى، فدعاهم وقال لهم ألا تجلسون؟ فجلس فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله وبين لهم، فإذا بقلوبهم انفتحت للقرآن وانشرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا سكنوا واطمأنوا وهكذا وأخوة انشرحت قلوبهم وتذكروا ما كانت تقول لهم اليهود. فإن اليهود كانوا وقتئذ في مكة، كان قسم كبير منهم في مكة في المدينة، وكان يقع بين هؤلاء الأوس والخزرج وبين اليهود في المدينة يقع خلاف، أي يختلفون اليهود مع العرب في المدينة، فكان العرب أكثر عددا وكانوا يغلبون اليهود. فكانت اليهود تقول للأنصار والخزرج، الأنصار الخزرج والأوس، تقول لهم اليهود إنه قرب زمان نبي يبعث قرب زمانه، بشرت به التوراة وأخبر عنه موسى، والآن أظل أوانه، فإذا ظهر اتبعناه وقاتلنا وقاتلكم ونقاتلكم معه قتال عاد وإرم، نقتلكم قتل عاد وإرم. فكانت اليهود تهدد الأوس والخزرج، تهددهم ببعثة النبي، وأن اليهود سيكونون أتباع هذا النبي وبه ينتصرون على هؤلاء. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي كانت اليهود هي تستفتح وتستنصر برسول الله الذي سيرسل قريبا بأنهم يتبعونه وينتصرون به على الأوس والخزرج في المدينة من العرب. وإذا بهؤلاء الأوس والخزرج هكذا سمعوا القرآن فتذكروا ما قالته اليهود، فقالوا إذن هذا هو النبي الذي تهددنا به اليهود، فتعالوا نؤمن به وننتصر به صلى الله عليه وسلم. فآمن ستة منهم وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بايعوه، قال بايعوني على أن تمنعوا ظهري حتى أبلغ رسالة ربي. فقالوا يا رسول الله دعنا نرجع إلى بلادنا أي المدينة لعل الله يصلح بين عشائرنا، وكان هناك خلاف بين الأوس والخزرج، لعل الله يصلح بين عشائرنا وننشر دعوتك ولعل الله يجمعهم على دعوتك، أي كلهم يجتمعون عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعز علينا منك يا رسول الله، ما في أعز منك علينا خلاص. ووعدوه العام المقبل وذهبوا ورجعوا إلى المدينة، فهناك جعلوا ينشرون دعوة رسول الله ويذكرون بعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى انتشر الإسلام في كثير من بيوت أهل المدينة. ثم جاء العام القابل، فهكذا ذهب منهم كثير، ذهب منهم 12، لكن المسلمون أكثر من ذلك، واجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة الثانية، وهنا جددوا المبايعة فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أن يذهب معهم إلى المدينة فيعلمهم القرآن ويعلمهم أحكام الإسلام ويجمع بهم، هو وأسعد بن زرارة يتعاونان على ذلك. وبالواقع رجعوا وجعلوا ينشرون دعوة الإسلام فما بقي في المدينة بيت إلا وذكر فيه رسول الله. وألف الله بين الأوس والخزرج، واجتمعوا كلهم على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في العام الثالث، أي العقبة بيعة الثالثة، جاء منهم 73 واجتمعوا به عليه الصلاة والسلام عند العقبة الثالثة وبايعوه، وقالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعك. قال بايعوني على السمع والطاعة. وما يفعل ابن زرارة رضي الله عنه من كبارهم؟ قال يا رسول الله سل ما شئت لربك وسل ما شئت لنفسك وأخبرنا ما لنا من الثواب عند الله. أي اطلب افرض علينا ما تشاء لنفسك لربك ولنفسك. قال أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تنصروني وتمنعوني وتمنعوا تحفظوني وأصحابي كما تحفظون أنفسكم وأهليكم. فقالوا وما لنا إذن؟ قال لكم الجنة. قالوا كلهم قبلنا ذلك يا رسول الله، أي قبلنا هذا. وهكذا رجعوا إلى المدينة، رجعوا وأخذوا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم. هذا كان في الموسم الثالث عند العقبة الثالثة، أن يهاجر إليهم هو وأصحابه، لأنه قد مهدوا له السبيل في المدينة وجميع أهل المدينة ينتظرونه، وتكفلوا أن يحفظوه ويؤاووه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه. فلما رجعوا وكان الحجاج يرجعون بعد الحج، فكثير منهم يصل إلى بلده في أوائل المحرم، أي باعتبار أن ذا الحج يعتبر من أشهر الحج. فلما دخل أول المحرم انتهت أشهر الحج في ذلك، قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يهاجروا للمدينة. فبدء الهجرة إلى المدينة كان في أول المحرم، جعل المسلمون يهاجرون أفرادا أفرادا خوفا من أذى المشركين، فجعلوا يهاجرون إلى المدينة، فإذا شعر به المشركون سلبوه من مال وأخذوا مما منهم، وهكذا يذهبون أفرادا بعض أفراد مختفين متكتمين. وقد قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يكن أحد يهاجر من مكة إلا مستخفيا، إلا ما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما أراد أن يهاجر إلى المدينة تقلد سيفه وحمل رمحه وفتح كنانته، أي السهام، أي هيئها للرمي. ثم دخل المسجد، أي مسجد الحرم مسجد مكة، وطاف سبعا وصلى ركعتين عند المقام، ثم جاء إلى جماعات المشركين وهم جماعات جالسين حول الكعبة في المسجد الحرام، فجاء إليهم جماعة وراء جماعة، وهكذا وهو يقول لهم شاهت هذه الوجوه، شاهت الوجوه، لا أرغم الله إلا هذه المعاطف، أي هذه الأنوف أرغمها الله. من أراد منكم أن تتكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. يعني صار يتحداه رضي الله عنه. بينما غير من المسلمين كان يخرجون مختفين، هذا عمر أعلن هجرته وراح أمام المشركين يقول من أراد أن تفقده أمه تفقده أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته، أي زوجة تكون أرمل تفقده، قال فليلقني وراء هذا الوادي. وإذا هم كلهم خافوا على أنفسهم وما أحد قبله بشيء، وذهب عمر في 20 من الصحابة مهاجرين إلى المدينة.
الله عليه.
وهكذا وبقي رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي رضي الله عنهم. يأتي أبو بكر يقول: يا رسول الله، أتأذن لي في الهجرة؟ فيقول له رسول الله: يا أبا بكر، على رسلك، لعل الله يجعل لك صاحبا، انتظر. قال: فكان أبو بكر يطمع أن يكون صاحب رسول الله في الهجرة صلى الله عليه وسلم. قال: وانتظر رسول الله الأمر من الله. رسول الله ينتظر الأمر من رب العالمين حتى يهاجر بنفسه إلى المدينة، وقد هاجر المسلمون أمامه ولم يبق إلا القليل. قال: فنزل عليه قوله سبحانه وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية عرف رسول الله أنه أمر بالهجرة وإذن له، فهنا عزم على الهجرة، عزم على الهجرة. فإذا بالمشركين شعروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يريد أن يهاجر، فحاولوا أن يمنعوه، أن يمنعوه. قالوا: إذا تركناه يذهب إلى المسلمين في المدينة وهناك أهل المدينة، فإذا تصير له قوة ومنعه. فإذا تجمعوا وتداعوا للنظر في هذا الأمر، فاجتمعوا في مجلس لهم يسمى دار الندوة. وهكذا، ولم يدخلوا إلا كبارهم، كبار فيهم، وفيهم أبو جهل وفلان وفلان من صناديد المشركين. وجاءهم رجل بصورة شيخ عليه طيلتان، وبصورة يعني رجل كأنه رجل مهيب. فقالوا: من؟ قال: رجل بلغه أنكم تجلسون حتى تنظروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يشارككم في الرأي. فرأوا عليه الشيء من المظهر الفخم في نظرهم يعني، فأدخلوه حتى يشاركهم بالرأي. ومن هو هذا؟ هذا هو إبليس عليه لعنة الله. جاءهم بهذه الصورة، فقام أبو جهل من جهله فاستقبله ووضعه في صدر المجلس، ثم أغلقوا الباب وطرحوا الآراء: إيش يفعلون بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال بعضهم، قال بعضهم: نحبسه، نحبسه هكذا حمس، ونمنع عنه، ونمنع عنه الناس. فقال لهم: هذا هو الذي زعموه عليهم. قال لهم: لا، هذا ليس بالرأي، أي إبليس. قال: لا، هذا ليس بالرأي، لأن هذا إذا حبستموه وله أتباع وله أحباب فإنهم يحاولون أن ينقذوهم بين أيديكم ويتغلبون عليكم، فلذلك هاتوا رأيا آخر. فقال بعضهم: إنما ننفيه، نبعده عن مكة، وهناك يكون بعيدا، أي بعيد وهكذا مهجور. فقال: هذا ليس برأي، لأنكم تعلمون أن لكلامه حلاوة وله صلاوة، فيتألفوا الناس حوله، وإذا بهم يستعين بهم عليكم فيقاتلونكم. لا، هاتوا رأيا آخر. فقام أبو جهل فقال: هو يرى أن تجتمع عليه من كل قبيلة من قبائل العرب واحد فتى شاب قوي وكل يحمل السيف، فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتى يضيع دمه بين القبائل، وبنو هاشم لا تقدر على مقاومة قبائل العرب كلها، يهدر دمه. هكذا قال أبو جهل شديد الجهل. قال له إبليس: هذا هو الرأي، عليهم لعنة الله أجمعين. ونزل جبريل بأمر من الله، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قصده المشركون من اغتياله حين يخرج من بيته مهاجرا في الليل، هم هكذا قصدوا بذلك. فلما جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه أن ينام في فراشه تلك الليلة، وقال له: ضع عليك هذا البرد الأخضر، أي برد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصيبك مكروه، لا يصيبك مكروه أي من أعدائك أبدا. فضجع سيدنا علي رضي الله عنه وتردد وتغطى برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشركون 100 من فتيانهم واقفون على باب بيت رسول الله على صفين سماطين، حتى إذا خرج ضربوا كما قال أبو جهل ضربة واحدة. فيخرج رسول الله من بينهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لما وصل رسول الله إلى هذه الآية أخذ كفا من الحصى ورماه في وجوههم كلهم، فما تركت الرمية واحدا إلا وأصابته على رأسه وعينيه، وأصبحوا لا يرون رسول الله، ورسول الله يمر من بينهم، لكنه قرأ: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفي هذا قوة من القرآن يا إنسان، وفي هذا حصانة، وفي هذا بيان أن للقرآن أسرار وخصوصيات يا إنسان، لا تنكر هذه، لكن الأمر يحتاج إلى صدق مع الله. فقال: فمر رسول الله من بينهم وما ترك أهل أصابه في التراب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين أصابهم تلك الرمية، هم كانوا 100، لكن الذين أصابتهم الحصيات، هذه الرمية في حصى في تراب، في حصى ناعم في تراب، الذين أصابهم الحصى 70 قتلوا يوم بدر، لأن المشركين يوم بدر قتل منهم 70، وفيهم أبو جهل وفلان وفلان. وأما الذين أصابهم التراب هؤلاء لم يقتلوا في ذلك في تلك الوقعة، وهذا من معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا إنسان، رمية واحدة تصيب 100 إنسان، كف واحد يصيب 100 إنسان ما يخطئ ولا واحد، إيش هذه الرمية؟ هذه بقوة من الله، هذه بقوة، كما وقع يوم بدر، وكما وقع أيضا في غير بدر يوم حنين، وفي يوم بدر يقول سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه بقوة من الله أوصلت إليهم كلهم. وخرج رسول الله آمنا وهكذا، ومر على أبي بكر رضي الله عنه وقد هيأ أبو بكر الراحلتين، ثم ذهب إلى غار ثور، ذهب قصد غار الثور ودخل فيه، دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أمامه، دخل أمامه وهيئ له الموضع، ولعل أن يكون هناك شيء يؤذي حتى يكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنزل الله تعالى في هذه الحادثة: وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء بقوا ينتظرون حتى الصباح، حاولوا أن يقتحموا السطح والبيت، فصاحت فيهم امرأة من المسلمات، فقالوا: لا، إذا لا ندخل، لا ندخل، لأن العرب تسبنا فتقول إنهم دخلوا على بيت ابن العم، أي فهم مشركون لكن حفظوا الأمانة ما رأوا أنه يدخلوا هكذا ويخلقوا البيت ويدخلوا فيه مرأة. قال لا هذا ما يكون، لا، لأن هذا عار في العرب لا يكون. فخافوا من شبة العرب لهم، فبقوا منتظرين حتى الصباح. فجاءهم رجل من بعيد قال ماذا تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال ويحكم ويحكم، رأيته بعيني في مكان كذا وكذا. قالوا لا هو هنا. قال بل قد ذهب إلى آخره. فدخلوا فنظروا في الفراش فإذا سيدنا علي رضي الله تعالى. قالوا أين ابن عمك؟ قال لا أعلم، لا أعلم ذلك. فرجعوا خائبين، ولهذا يقول سبحانه ومكروا. قال ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فرد كيدهم في نحرهم، رجعوا خائبين خاسرين، وقتلوا يوم بدر يا إنسان. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب إلى غار الثور، وهنا معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهنا راح المشركون يرسلون الرصد ويرسلون أيضا أهل القيافة حتى يتتبعوا أثر رسول الله. فأرسلوا هنا وهناك، فمن الجملة جاء الرصد إلى الغار، ولكن رب العزة بحماياته وعناياته المحيطة برسول الله هنا على السرعة، والأمر قريب والزمن غير بعيد، على السرعة يدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام الغار، ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. على وجه السرعة ينبت الله شجرة على فم الغار، ويرسل العنكبوت فتنسج على فم الغار، تنسج نسج سميك وتكرر وتعيد، ويرسل حمامتين وحشيتين تعششان على باب الغار، وكأن الأمر مضت عليه سنون وأعوام بإنسان. إيش هذا يعني؟ نعم، قدرة الله. هذا لأن الله حق وسيدنا محمد رسول الله حق. هذا ليس بأمر معتاد يا إنسان. شجرة هكذا في مدة وجيزة تنبت ويكون لها شجر وفروع وامتدادات وأغصان وتخيم، وهكذا وعنكبوت أسرع وقت تنسج وتعن باب الغار وتنسج إلى آخره وإلى والحمام. يا إنسان هذا ليس بالأمر العادي، وإنما هذا بإرادة وقدرة من رب العالمين. فجاء الرصد وتتبعوا الخطى، فإذا بالخطى حتى باب الغار. لكن قال الرصد قال يا قوم ارجعوا، هذا الباب الغار عليه من العنكبوت ما عليه، وعليه من العشب ما عليه، عشب الحمام وتعشيشهم، وهناك شجر. ما هذا؟ هذا ما ممكن يعني الإنسان يكون داخل الغار إذا كان هذا الأمر منفح. فارجعوا. قال القائد متبع الآثار صاحب القياس والنظر في الآثار، قال لهم هذه الأقدام، أما هذا القدم فهو قدم أبي بكر رضي الله عنه. أي عرف هذا قدمه، ولكن هذا القدم ما عرفت صاحبه، أي قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفت صاحبه إلا أنه يشبه القدم الذي في مقام إبراهيم، يشبه القدم اللي هو في مقام سيدنا إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم الذي هو داس فوقه وأثر فيه كما هو معروف يا إنسان. وكان أشبه الناس برسول الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ورأيت إبراهيم فإذا أشبه الناس به صاحبكم، أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهكذا شبهه بقدم الخليل، وهو الذي في المقام في مقام إبراهيم. ولكن قال ما يكون، أين هو إذن؟ القدم قدم وهذا قدمك، لكن أين هما؟ إذن لا يمكن. فرجعوا خائبين، وقد وقفوا قبل أن يرجعوا طويلا من المدة على باب الغار، قريب الغار، يعني باب الغار هكذا، وهم واقفون يقولون هذا عش الحمام، هذا العنكبوت، هذا الشجر، إذن ما في أحد. وهنا لما وقفوا على فم الغار ويتراجعون القول بينهم هنا وليس هناك إلى آخره. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدا من المشركين نظر إلينا لرآنا، أي لو نظر هكذا بأن وجه النظر لما هو تحت، قال لرأى رسول الله وصاحبه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إيه الظن يعني؟ وقال له: لا تحزن، إن الله معنا. لقد حزن أبو بكر وخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله يطمنه. وفي هذا نزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. خرج وهو ثاني اثنين لا معه جيوش ولا حراس ولا منع ولا ونع، قال: ولكن الله نصره. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمتهم الكفر سفلى، وكلمتهم مكيدتهم برسول الله وهو أن يقتلوه ويفعل ما فعل سفلها وأبطلها سبحانه وتعالى. وكلمة الله هي العليا، وعدوه المحقق لرسول الله وإظهار دينه فوق كل دين. وما هنالك؟ قال: وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال: إذا خرجه الذين كفروا، وهذا كما قلنا الإخراج، وهذا دليل أنهم سيخرجون كلهم من عالم الدنيا. هذا لأنهم لما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يخرجوا مكة، آذوه وهكذا وعاملوه بالأذى حتى طغى إلى الخروج صلى الله عليه وسلم، أن يخرج من مكة إلى المدينة. قال سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليستفزونك، أي يا رسول الله، يستفزونك بالإذعان والأذى والمقابل السيئة، وهم مشركون والسام لدين الله وما هنالك. ليقال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي وإذا خرجت وأخرجوك منها إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي إذا لا بد أن تمضي مدة قليلة وهم يمحكون من الأرض كلها. وبالواقع لما هاجر رسول الله إلى المدينة مضت سنة ونصف، السنة الثانية من الهجرة، وقعت وقعة بدر، فجاءوا بقبضهم وقضيبهم وجموعهم وصناديدهم الكبار، هم جاءوا للمدينة وهكذا على غير إعلان حرب سابق، وتجمعوا وتجمهروا حتى خرج رسول الله مع بعض الصحابة 313، وخرج الصحابة على غير ميعاد الحرب، وهناك وقعت الحرب ودمر الله صناديد المشركين، وما لبثوا وما أقاموا بعد هجرة رسول الله إلا زمنا قليلا، وحقق الله وعدهم بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فكان في إخراجهم له من مكة هذا إنما هو إخراج لهم من عالم الدنيا كلها يا إنسان. ففي الهجرة من المعاني الكبرى ما لا تعلمه أنت ولا غيرك يا إنسان. وعلى هذا قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معه. وهكذا الله مع رسول الله، وإن الله معنا، أي بالاسم الجامع لحضرات الأسماء. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج خارا من فرعون وقومه قال كلا إن معي ربي سيهدين، جاء باسم الرب. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاء باسم الله، واسم الله هو الاسم الجامع، إن الله أي بأسمائه كلها إن الله معنا. هذه المعية من رب العالمين سيدنا محمد أقوى وأعظم من المعية لموسى عليه الصلاة والسلام. يا إنسان، فأنزل الله سكينته عليك إلى تمام الآية. وهكذا يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من الغار، خرج من الغار عليه الصلاة والسلام وكان معه الصديق، فهو الذي كان يمشي تارة أمامه وتارة وراءه، يقول لعل كائدا يأتي من خلفنا فيكون هو مدافع عن رسول الله، ولعل رفضا من أمامهم أمام صخرة أو كذا يخرج من الأمام فأحيانا